من جمهورية مصر العربية، المستمع سين ألف عين، مهندس زراعي من القاهرة، يعمل حاليا في مكة المكرمة. يقول بأنه متزوج وعنده ابنه ومقيم في بيته الذي يبعد عن بيت أبيه مسافة 200 متر تقريبا. يقول: وقد اتفقت مع زوجتي قبل سفري أن تقيم في بيتي أو في بيت أبي، وأن تذهب في نهاية كل أسبوع إلى أهلها لتطمئن عليهم وتقيم معهم يوم أو يومان، ولكن بعد سفري وحتى الآن ما يقارب من 6 شهور لم تفعل ذلك، ولكنها فعلت العكس، ذلك أنها ذهبت عند أهلها ولم تأتي إلى بيتي إلا قليل جدا جدا، وهذه ليست رغبتي، وقد أرسلت إليها عدة مرات لكي تقيم في بيتي وأن تنفذ الاتفاق بيننا قبل سفري، ولم تفعل حتى كتابة هذه الرسالة، فأفيدوني أفادكم الله، هل هي عاصية أم لا بذلك الفعل، مع العلم بأنني لم أقصر من جهتها في أي شيء، وماذا أفعل معها مأجوري؟
أقول إن هذه المرأة التي اتفقت معها على أن تبقى في بيتك وأن تذهب إلى أهلك وأن تذهب إلى أهلها ثم إنها لم تنفذ شيئا من ذلك إلا أنها بقيت عند أهلها، أقول لعل لها عذرا وأنت تلومه، ربما يكون جربت البقاء في البيت وحدها فرأت أنها لا تتمكن من ذلك، ورأت أن ذهابها إلى أهلك قد يكون فيه مضايقة على الأهل وإحراج، ورأت أن رجوعها إلى بيت أهلها أولى بها من أن تبقى في بيتها الذي لا تستقر فيه، أو أن تذهب إلى أهلك الذين قد يكون في الذهاب إليهم إحراج ومشقة، فرأت أن تبقى عند أهلها، وأنا أؤيدها في ذلك، لأن بيتك ليس فيه أحد يؤنسها، ولأن ذلك خطر عليها، ربما يعتدي عليها الفساق وأهل الفجور، ولأن قد لا يلائمها أن تبقى عند أهلك، فتكون في هذا معذورة في أن تذهب إلى أهلها، ولا حرج عليها. وأشير عليك أنت أن لا تمس الحبل، وأن لا تتكرب بالنسبة لها، بل أعفو واسمح، فإن ذلك خير لك في المستقبل وفي الحاضر.
فضيلة الشيخ، أرى في هذه الأيام عند النساء لبس غطاء مرتفع عن الرأس يلبسنه وهو مثل الحبل، فهل في هذا حرام، علما بأن بعض الناس لا يحبون ذلك لأنه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فهل في هذا الغطاء شيء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أخشى أن يكون هذا الذي يوضع على الرأس داخلا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجب من مسيرة كذا وكذا. ثم إن وضعها هذا على رأسها وخروجها إلى الأسواق يعد من التبرج بالزينة، لأنها تعتبر هذا زينة، وهو تبرج لترفعها بهذه الزينة عن بنات جنسها. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكون علوبة للهوى والشيطان وما يرد إلينا من موضات من نساء قد يكن أخذنا هذه الموضات بين النساء المسلمات. نعم.
إلى شك التي رمزت لاسمها بفاء حاء الفيفي تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول: ما حكم من فضيلة الشيخ ثقب الأذنين بالنسبة للمرأة لتضع فيها ما يسمى بالخماخم من الذهب كما هي عادة النساء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول لهذه السائلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثقب الأذن جائز على القول الراجح ولا حرج فيه، لأن ألمه أداه قليل، ولا سيما إذا كان ذلك في أيام الصغر، وما يحصل فيه من الجمال بل من التجمل فيه كمال للمرأة، لأن المرأة تكمل نفسها بالتحلي والتجمل كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أيكون من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كالكامل في نفسه الذي لا ينشأ في الحلية والذي هو في الخصام المبين؟ يعني هل تكون المرأة كالرجل؟ الجواب لا، ليست المرأة كالرجل، فالمرأة محتاجة إلى التزين والتجمل، ومن ذلك ما تضعه في أذنها من الخروص ونحوها. وعلى هذا فلا حرج أن تثقب شحمة أذنها لتعلق بها هذا الحلي. نعم.
بارك الله فيكم. تقول في سؤالها الثاني: إذا كنت أصلي وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى، فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة؟
لك أن تفعلي واحدة من أمرين: إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها، وإما أن تركعي، لأن الأمر في هذا واسع.
واسع. نعم. تقول: إذا طلبت مني المعلمة تلاوة القرآن الكريم وأنا في حالة الحيض، ففعلت ذلك علما بأن ذلك الوقت لم يكن اختبار، فما حكم ما فعلت؟
يرى بعض أهل العلم أن الحائض لها أن تقرأ القرآن.
نعم.
لأن الأحاديث الواردة في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيفة، ويرى آخرون أن المرأة الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن، ويستدلون بهذه الأحاديث. والذي أرى أن المرأة الحائض لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عند الحاجة لذلك، فمن الحاجة أن تخاف نسيانه، ومن الحاجة أن تقرأ الأوراد التي تقرأ في أول النهار وآخره، ومن الحاجة أن تدرس أولادها، ومن الحاجة أن تدرس الأولاد أن تدرس البنات، ومن الحاجة أن يكون ذلك في زمن الاختبار. المهم أنه مع الحاجة لا شك في الجواب، وأما مع عدم الحاجة فالأولى أن لا تقرأ القرآن. فإذا أمرتها المدرسة أن تقرأ القرآن وعليها العادة، فإنها تقول للمدرسة: أنا في حال أحب أن لا أقرأ القرآن فيها، وتبين للمرأة للمدرسة وتبين للمدرسة عذرها حتى تعذرها في ذلك.
طيب، بارك الله فيكم. هذا السائل إبراهيم من السودان يقول عن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. السؤال: هل هذا الحديث صحيحا؟ ومن هم أصح الرواة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.
هذا الحديث صحيح، أن من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لأن فضل الله واسع وعطاؤه جل وعلا أحب إليه من منعه.
الحمد لله.
والحديث متفق عليه كما قاله السائل، أي رواه البخاري ومسلم. وأزيد القارئ فائدة، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي ختم البخاري به صحيحه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثر منها أخي المسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فإنهما كلمتان فيهما هذه الفوائد العظيمة: حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ولا يشقان على أحد لأنهما خفيفتان على اللسان. ويقول السائل ما هو أصح الحديث؟ فنقول له أصح الحديث متفق عليه أئمة الحفاظ كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والإمام مالك وما أشبه ذلك. فهذا إذا اتفقت هؤلاء عليه فهو أصح ما يكون. ثم عند الانفراد نقول أصحها البخاري ثم مسلم، فما اتفق عليه فهو أصح، وما انفرد به البخاري فهو أصح مما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وهكذا يرتبها أهل العلم في مرتبة القوة والضعف.
بارك الله فيكم. المستمعة نون من الجوف تقول: إذا وجدت شيء ضائع وصاحب هذا الشيء غير معروف، أي لقطة مثل ذهب أو نقود أو سوارة صغيرة أو كبيرة، هل أدفع عنه صدقة؟
إذا وجد الإنسان لقطة من دراهم أو حلي فينظر، إذا كانت شيئا يسيرا لا يهتم بها الناس إذا ضاعت منهم فإنها له ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها، لكن إن علمه وجب عليه دفعها إليه. مثال ذلك: وجد الإنسان 5 ريالات، 5 ريالات لا يهتم بها الناس ولا يبحثون عنها إذا ضاعت في وقتنا هذا، لأن الأمور ولله الحمد واسعة والخير كثير، لكن إذا علمت صاحب هذه 5 وجب عليك أن تدفعها له سواء طلبها منك أم لم يطلبها. أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به ويبحثون عنه ويطلبونه، فإن الواجب عليك أن تبحث عنه 1 سنة كاملة، تبحث عن صاحبه، تعرف هذه اللقطة في الأسواق وحول المساجد لمدة 1 سنة. في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم، ثم في الأسبوع 2، ثم في الأسبوع 1، ثم في الأسبوعين 1، وهكذا حتى تتم 1 سنة. فإذا تمت 1 سنة ولم يأت صاحبها فهي لك. وإذا كان يبعد وجود صاحبها كالدراهم توجد في الطرق البرية، فإن العثور على صاحبها قد يكون مستحيلا، وذلك لأن البلدان حولها كثير، ففي أي بلد تعرفها؟ فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا، أو يعطيه القاضي والقاضي يتصرف فيه بما يراه موافقا للشرع.
بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد ميم نون من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، يعمل البعض من الناس عملا وهو أنهم يكتبون بالقلم الحبر أو السائل البعض من الآيات القرآنية أو البعض من الأحاديث أو الأدعية على ورقة، ثم يضعونها بداخل كاس فيه ماء، ويعطون هذا الماء إلى أي شخص مريض أو تعبان لكي يشربه. الرجاء منكم توضيح حكم هذا العمل، هل هو جائز أم لا، وجزاكم الله خيرا.
أولا يجب أن نعرف أن الكتابة بهذا الحبر أو بالأقلام الناشفة على ورقة ثم توضع في ماء ويشربها مريض، قد يكون في ذلك ضرر على المريض. لأن تركيب هذا الحبر وهذا المادة الناشفة لا ندري ما هو، قد يكون فيه أشياء سامة تضر البدن. لكن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يكتب بالزعفران، إما على ورقة ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماء، وإما في إناء نظيف يكتب فيه آيات من القرآن ثم يصب فيه الماء ويمزج ثم يشربه المريض. هذا الذي كان يفعله السلف الصالح، ولا بأس باستعماله، وقد جربه بعض الناس وانتفع به
الحمد لله. بارك الله فيكم.
لا ثانيا نقول بالنسبة للأقلام وبالنسبة للحبر لا ينبغي أبدا أن يستعمل الإنسان في هذه المسألة، لأننا لا ندري ما مركبات هذا الحبر سواء ناشفا أو سائلا. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل علي الخطابة من الأردن يقول: هل البيع بالتقسيط جائز؟ لأن التاجر يقول بأن سعر هذه المادة 100 دينار على أن يدفع المبلغ نقدا، و150 دينار تقسيط على كذا من الأشهر، فما حكم ذلك مأجوري؟
ذلك جائز ولا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا المشتري عرضت عليه السلعة بثمنين: ثمن النقد وثمن مؤجل. ولنفرض أن ثمن النقد 100، ولنفرض أن ثمن النقد 100 وأن المؤجل 150، فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس وذهب بالسلعة، فثبت في ذمته 150 على وجه التحديد والتعيين، فهذا بيع لا بأس به، لأن المشتري خير بين هذا أو هذا، وليس هذا من الربا في شيء، لأن الربا أن تبيع دراهم بدراهم، لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضرا كذا وثمنها مؤجلا كذا، وليس هذا من البيعتين في بيعة، لأن هذا بيعة واحدة، لكنه خير الإنسان بين بيعتين فاختار واحدة منهما. والبيعتان في بيعة أصحهما قيل في معناها في معناهما أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن اشتراه منه بثمن نقد أقل. مثال ذلك أن يبيع عليه بيتا 100,000 لمدة سنة، ثم يرجع البائع ويشتري البيت ممن اشتراه منه 80 نقدا، فهذه هي المحرمة وهي بيعتان في بيعة، لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد ورد عليه صفقتان ويراد به التحيل إما قريبا إما من قريب أو من بعيد على أن يسلم 80 ويستلم بدلها 100، وهذا حيلة على الربا بلا شك. ولكن في مسألة التقسيط يجب أن يلاحظ أمر هام، وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكا لها قبل أن تتفق معه، فإن لم تكن عنده أي ليس مالكا لها فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع ما ليس عندك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول: هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين؟ لأننا نقط في منطقة تكثر فيها هذه الزراعة من هذه الأشجار.
هذه الأشجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في التمر والعنب. أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن النقد فإنه إذا بقي عنده إلى تمام السنة وجب عليه الزكاة، وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار.
طيب له سؤال أخير الشيخ محمد يقول: هل قراءة القرآن يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت؟ وهل تجوز القراءة من المصحف إذا كان الإنسان بدون وضوء، يعني محدث حدثا صغير؟
أما الأول وهو وصول ثواب القراءة إلى الميت فإنه موضع نزاع بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يصل ثوابها إلى الميت وإن نواه الإنسان، لأن العبادات توقيفية ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا. ومنهم من قال بل هذا جائز، لأنه ورد انتفاع الميت بجنس العبادات كالصدقة والحج والصوم فغيرها مثلها.
نعم.
إذ ليس هناك نص يمنع من إيصال الثواب إلى الميت، ولكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي أن كثير من الناس يحرصون على أن يجعلوا ثواب أعمالهم من قراءة أو صلاة أو صيام أو تسبيح أو تهليل أو تكبير للأموات، ويفعلون هذا كثيرا.
نعم.
وليس هذا من عادة السلف رحمه الله، ليس هذا من عادة السلف. السلف نظروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له. فصاروا يدعون لآبائهم وأمهاتهم ومن سبقهم من الناس، لا أن يجعلوا له من أعمالهم شيئا. والذي ينبغي الإنسان أن يجعل القراءة لنفسه، والصلاة لنفسه، والصدقة لنفسه، والصوم لنفسه، وأن يدعو لمن شاء من أبويه أو أحدهما، وكذلك يدعو لمن شاء من أقاربه وأصدقائه وما أشبه ذلك.
قراءة القرآن.
أما المسألة الثانية وهي قراءة القرآن إذا كان محدثا حدثا أصغر من المصحف، فنقول لا بأس أن تقرأ القرآن من المصحف إذا كنت محدثا حدثا أصغر، لكن بشرط أن لا تباشر المصحف بالمس، بل تجعل بينك وبينه حائل منديل أو قفاز أو ما أشبه ذلك.
طيب، بارك الله فيكم. هذا أبو تركي من الزلفي يقول: فضيلة الشيخ، السجادة إذا كانت رسومها معكوسة إلى غير القبلة فهل تجوز الصلاة عليها؟
نعم، الصلاة على السجادة جائزة، سواء كان اتجاهها إلى القبلة أو إلى غير القبلة، ما دمت أنت أيها المصلي متجها إلى القبلة. ولكن هل يجب على الإنسان أن يصلي على السجادة، أو يشرع له أن يتخذ السجادة يصلي عليها؟ الجواب: لا، لا يجب عليه أن يصلي على السجادة، ولا يشرع أن يتخذ السجادة يصلي عليها. ولكن إذا كان البيت تكثر فيه النجاسات، واتخذ سجادة يسجد عليها ليصلي على مكان طاهر بيقين فلا بأس، وإلا فالأصل أنك تصلي في أي مكان من البيت وفي أي ربعة من البيت، سواء كان مفروشا أم غير مفروش، وسواء كان مفروشا من فرشا عاما أو خاصا، فإن الأصل أنك تصلي على البيت حيثما أردت.
بارك الله فيكم شيخ محمد. له فقرة حقيقة متعلقة في سؤاله، يقول: البعض أيضا من الناس يقولون بأنه لا يجوز الجلوس على السجادة لأن فيها رسم للكعبة ويجلس عليها.
هذا أيضا لا حرج فيه.
طيب.
أي لا بأس أن تضع سجادة وتجلس عليها ولو كان فيها صورة الكعبة أو صورة حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجالس لا يريد بهذا امتهان الكعبة ولا امتهان حجرة في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست هذه حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولا الكعبة حقيقة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أبو محمد من العين الإمارات يقول: إذا كان الشخص لديه علم شرعي وهو متخرج من إحدى الكليات الشرعية ويقوم بالتدريس للصف الثانوي، ويطلب منه من مثلا جماعة المسجد أو طلبة العلم أن يلقي كلمة أو محاضرة في المسجد أو في مناسبة، لكنه يمتنع ويصر على عدم المشاركة في أي درس في المسجد أو في قاعة أو في غيرها، هل يؤاخذ على ذلك ويعتذر ويقول: يكفي بأنني أدرس المواد الشرعية في الثانوية؟
الذي ينبغي للإنسان إذا أعطاه الله علما أن يحرص على بث العلم الذي أعطاه الله بكل وسيلة.
طيب.
لا سيما إذا كان من علما شرعيا يهدي الله به على يديه من شاء من عباده. ومن المعلوم أن الإنسان إذا سئل عن علم وجبت عليه الإجابة ما لم يخش ضررا على نفسه، لأن الله تعالى قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشترون. فالواجب على هذا الأخ الإمام إذا سئل عن علم أن يبينه، والأفضل إذا طلب منه أن يلقي درسا في المسجد أن يستجيب لذلك لما فيه من الخير والمصلحة له ولأهل القرية.
بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للمستمعة من بغداد ألف ألف، تقول فضيلة الشيخ: لي زوج أنجبت منه 7 بنات، وكان عند كل مولود يتمنى أن يرزق بولد، وهو إنسان مؤمن ولطيف ويصلي، إلا أنه تأتريه حالة من الضيق، وأنا أقول له: اصبر، فهذا قسم الله لك وإنك تؤجر على ذلك. فلعلكم يا فضيلة الشيخ تذكرون بعض الآباء بلا حديث الواردة في فضل تربية البنات، وبأنه يؤجر عليهن إذا رباهن التربية الإسلامية.
نعم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 4 أصناف: الذكور الخلص والإناث الخلص والذي يكون من الصنفين والذي يكون عقيما. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم وعليم قدير، فهو الذي بيده كل شيء. وكون الإنسان يحب أن يرزقه الله أبناء لا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر هذا ردا لقضاء الله ولا تسخطا منه. كما يختار الإنسان مثلا أن يرزقه الله رزقا كثيرا، فإن هذا جائز إذا كان عونا له على طاعة الله. أما بالنسبة لمن وهبه الله البنات ولم يهبه الذكور فلا يأس، ربما يكون هذا الذكر في المستقبل. ولكن مع هذا ننصحه بأن يصبر على البنات ويسأل الله لهن الرزق الواسع، ويحرص أيضا على تربيتهن تربية إسلامية، وعلى أن يختار لهن من الأزواج من هم أصلح وأوفق وأنفع. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث تدل على فضل من ربى البنات، وأنهن يكن سترا له من النار.
رسالة المستمع محمد سعيد من الأردن يقول فيها: فضيلة الشيخ، كثير من أئمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر في الركعة الثانية ويدعون بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، ويزيدون عليه أدعية أخرى مختلفة، ويجعلون هذا الدعاء مختصا بصلاة الفجر دون الصلوات الأخرى وبشكل مستمر، وليس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء النوازل لمدة معينة، وبعضهم إذا نسي هذا الدعاء سجد سجود السهو. ما حكم هذا القنوت؟ وماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام؟ هل يرفع يديه مع المؤتمين ويقول آمين، أم يبقي يديه إلى جنبيه ويبقى صامتا ولا يشترك معهم في هذا القنوت؟ نرجو التوجيه، مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القنوت في صلاة الفجر بصفة مستمرة لغير سبب شرعي يقتضيه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعي. والذي ثبت عنه القنوت من القنوت في الفرائض أنه كان يقنت في الفرائض عند وجود سببه، كتسلط المشركين على المستضعفين من المسلمين ونحو ذلك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يقنت في الفرائض إذا نزلت المسلمين نازلة تستدعي ذلك، ولا يختص هذا بصلاة الفجر بل في جميع الصلوات. ثم اختلفوا هل الذي يقنت الإمام وحده، والمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة، أو يقنت كل إمام جماعة في مسجد، أو يقنت كل مصلٍ
ولو منفردا. فمن أهل العلم من قال إن القنوت في النوازل خاص بالإمام، أي بذي السلطة العليا في الدولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنت في مسجده، ولم ينقل عنه ولم ينقل أن غيره كان يقنت في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه ممن يصلون في مساجدهم. ومنهم من قال إنه يقنت كل مصلي كل إمام جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت لأنه إمام المسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنهم من قال إنه يقنت كل مصلي، لأن هذا أمر نازل بالمسلمين، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. على كل حال، القول الراجح بلا شك أنه لا يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي، وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس على الخلاف الذي أشرت إليه آنفا. ولكن القنوت كما قال السائل ليس هو قنوت الوتر اللهم اهدني فيما هديت، ولكن القنوت هو الدعاء بما يناسب الحال التي من أجلها شرع القنوت، كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن السائل قال إذا كان الإنسان مأموما هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه أم يرسل يديه على جنبيه؟ والجواب على ذلك أن نقول بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعا للإمام وخوفا من المخالفة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا تم بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه، لكنه رحمه الله رخص في ذلك، أي في متابعة الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر، خوفا من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب. وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج، فأنكر عليه من أنكر من الصحابة، ومع ذلك فإنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يفعلون ذلك؟ فقال رضي الله عنه الخلاف شر. وبقي في قول السائل أو يرسل يديه على فخذيه، فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع إرسال اليدين على الفخذين، وهذا وإن قال به من قال من أهل العلم قول مرجوح. والصحيح الذي دلت عليه السنة أن الإنسان أن المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يصنع في يديه كما صنع فيهما قبل الركوع، أي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا ثابت في صحيح البخاري. وقوله في الصلاة يعم جميع أحوال الصلاة، لكن يخرج منه حال السجود لأن اليدين على الأرض، وحال الجلوس لأن اليدين على الفخذين، وحال الركوع لأن اليدين على الركبتين. فما عدا ذلك تكون فيه اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى كما يقتضيه هذا العموم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وبعض العلماء قال إن السنة أن يرسل يديه بعد الركوع، والإمام أحمد رحمه الله قال يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلهما، لكن اتباع ما دل عليه حديث سهل بن سعد أولى، وهو أن يصنع في يديه بعد الركوع كما كان يصنع فيهما قبل الركوع. وليس الشأن في أن هذا هو المشروع أو ذاك، لكن الشأن ما سلكه بعض الإخوة المجتهدين حول هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف، حيث ظنوا أن الخلاف فيها كبير، ورتبوا على ذلك الولاء والبراء، حتى كانوا ينكرون إنكارا بالغا على من خالفهم في هذا الأمر. ولا شك أن هذا مسلك مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولما قاله أهل العلم في أن مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على المرء، لأن قول كل واحد من الناس ليس حجة على الآخرين إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإني بهذه المناسبة أوجه النصيحة لإخواني الذين وفقهم الله للاستقامة والاتجاه السليم والحرص على اتباع السنة، أن لا يجعلوا من هذا الخلاف سبب لاختلاف القلوب والتسلط بالألسن على غيرهم وأكل لحوم الناس وضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فإن في ذلك شرا وفسادا كبيرا. نسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لا شك أن الداعي إلى الله لا بد أن يشترط فيه شروط معينة، حبذا لو بينتموها للإخوة الدعاة إلى الله.
من شروط الداعي إلى الله عز وجل أن يكون مخلصا لله في دعوته، بأن يكون قصده في دعوته إقامة دين الله وإصلاح عباد الله، لا أن ينتصر لنفسه
طيب
وأن يظهر قوله على قول الناس، لأنه إذا كان قصده أن ينتصر لنفسه وأن يظهر قوله على قول الناس صار داعيا إلى نفسه لا إلى سبيل الله عز وجل، فلا بد من الإخلاص. والمخلص في دعوته إلى الله إذا تبين له أن الحق في خلاف قوله رجع إليه وانقاد له واستغفر الله تعالى من الخطأ الذي وقع فيه، وإن كان مأجورا عليه إذا كان قد صدر منه باجتهاد، لأنه قد يكون مفرط في اجتهاده ولم يستقصي. ثانيا أن يقصد بذلك إصلاح عباد الله وهو داخل في الإخلاص في الدعوة، وإذا كان قصده إصلاح عباد الله فإنه لا بد أن يسلك الطريق الأمثل لحصول هذا المقصود الأعظم، بحيث يدعوهم إلى الله عز وجل على وجه لا ينفر، على وجه الرفق واللين والمداراة دون المداهنة، لأن المداراة شيء والمداهنة شيء آخر. المداهنة ترك الحق للغير، أي من أجل الغير، وأما المداراة فهي إيصال الحق إلى الغير بالطرق الأسهل، بالطريق الأسهل فالأسهل. وإن هذا الشرط قد يختل عند بعض الناس فيقصد بدعوتهم إلى الله الانتقاد، انتقاد ما هم عليه، وحينئذ تفسد دعوته وتنزع البركة منها، لأن الذي يقصد انتقاد غيره ليس داعيا له في الواقع، ولكنه معير له وعائب عليه صنيعة. وفرق بين شخص يدعو الغير لإصلاحه وبين شخص يصب جام اللوم والعتاب على غيره بحجة أنه يريد إصلاحه. الثالث من الآداب، وهي من الآداب الواجبة، أن يكون لدى الداعية علم، علم بشريعة الله، فلا يدعو على جهل، لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من أن يكون عند الإنسان علم يدعو به، لأن العلم هو السلاح، والداعي إلى الله بلا علم قد يفسد أكثر مما يصلح. الداعي إلى الله بغير علم ربما يجعل الشيء حلالا وهو حرام، وربما يجعل الشيء حراما وهو حلال، وربما يوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عليه. فلا بد من العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان الداعي قادرا على ذلك بنفسه، وإلا فبتقليد من يثق به من أهل العلم. وفي هذه الحال، أي فيما إذا كان مقللا لغيره في الدعوة إلى الله، إذا ذكر حكم من الأحكام فإنه ينسبه إلى من؟ إلى مقلده، فيقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا، إذا كان قد سمعه من فمه أو قرأه من كتاب بيده. أما إذا كان سمعه من شريط فإنه لا يقول قال فلان، بل يقول: سمعت شريطا منسوبا لفلان، لأن هذا أدق في التعبير. ومن آداب الداعية أن يكون على بصيرة في من يدعوه لينزله منزلته. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر تمام الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بحالهم ليكون على استعداد لمواجهتهم ولينزلهم منزلتهم اللائقة بما عندهم من العلم. وهكذا الداعي إلى الله، ومن هنا أخذ أنه ينبغي للداعي إلى الله يكون على بصيرة بحال من يدعوهم حتى يكون مستعدا للحال التي هم عليها. ومن آداب الداعية أن يكون أول من يمثل دعوته، فيقوم بما يأمر به ويدع ما ينهى عنه، لأن هذا مقتضى العقل ومقتضى الشرع، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله تعالى موبخا بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلا بد للداعية من أن يكون متأدبا بهذا الأدب العظيم، أن يكون فاعلا لما يأمر به تاركا لما ينهى عنه. ومع أن هذا مقتضى الشرع ومقتضى العقل، فإنه أقرب إلى قبول الناس لدعوته، لأن الناس إذا رأوه يسبق غيره فيما دعا إليه فعلا أو تركا وثقوا به وقالوا إن هذا صادق فيما دعا إليه وإنه أمين، فتابعوه على ذلك وانقادوا له. وإذا رأوه بالعكس سقط من أعينهم ولم يتابعوه وشكوا في دعوته. فكان من أهم آداب الداعية أن يكون أول سابق لما يدعو إليه فعلا لما دعا إلى فعله وتركا لما دعا إلى تركه. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة ميم من الرياض أرسلت بهذا السؤال، تقول: أوجه سؤالي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، صيام التطوع وهو 6 أيام من شوال، أو صيام يومي الاثنين والخميس، أو 3 أيام من كل شهر، أو صيام 10 من ذي الحجة ويوم عرفة، أو تاسوعة وعاشورة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه أيام لكل واحد منها فضل. فصيام 6 أيام من شوال إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه بها كان كمن صام الدهر، وهذا فضل لا يحصل بصوم يوم الاثنين والخميس. ولكن لو صام الإنسان يوم الاثنين والخميس من شهر شوال ونوى بذلك أنها للستة أيضا حصل له الأجر، لأنه إذا صام الاثنين والخميس سيكمل 6 أيام قبل أن يتم الشهر. وأما صيام 10 ذي الحجة ويوم عرفة فله أيضا مزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأما صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولكن ليعلم أن صوم يوم عرفة لا يسن للحاج الواقف بعرفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه مفطرا وأعلن فطره للناس وشاهدوه من أجل أن يتبعوه في هذا. وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أظهره لأمته حتى يعلموا به ويتبعوه عليه مخصص لعموم الحديث الدال على فضل صوم يوم عرفة، والذي أشرت إليه والذي ذكرته آنفا. وأما صوم تاسوعة وعاشورة فهو أيضا له مزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشورة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصام يوما قبله، بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، وقال: لن عشت لعقابل لا أصومن التاسع، يعني مع العاشر. فالسنة لمن أراد أن يصوم عاشورا أن يصوم قبله اليوم التاسع، فإن لم يتمكن صام اليوم 11، وذلك من أجل مخالفة اليهود الذين كانوا يصومونه، لأن الله نجى فيهم موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. نعم.
بارك الله فيكم.
المستمع محمد طه من سوريا دير الزور يقول: فضيلة الشيخ، هل تجوز صلاة الجنازة على العصاة إذا مات أحدهم على المعاصي مثل ترك الصلاة أو صيام شهر رمضان؟ أرجو الإفادة.
نعم، الصلاة على العصاة جائزة، بل هم أحق من غيرهم، لأن الصلاة على الميت شفاعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فأهل المعاصي محتاجون إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل بالدعاء، والمصلون على الأموات يدعون لهم بالمغفرة والرحمة، يقول الداعي في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونول له فيه. وهذا دعاء إذا استجيب صار فيه خير كثير للميت. وأما تمثيل السائل بتارك الصلاة وتارك الصيام، فإن تمثيله بتارك الصيام صحيح، فإن تارك الصيام عاصم من العصاة ليس بخارج عن الملة. وأما تارك الصلاة فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر ومرتد خارج عن الملة، ولا يجوز أن يصلي عليه أحد من المسلمين وهو يعلم حاله، لأن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار له، وقد قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والمرتد الذي كانت ردته ثابتة بدلالة الكتاب والسنة قد تبين لمن علم بذلك أنه من أصحاب الجحيم، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الذي لا يحافظ على الصلوات أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤساء الكفر والعياذ بالله. وعلى هذا فالتمثيل بتارك الصلاة على أنه من العصاة غير صحيح على القول الراجح، بل نقول إن تارك الصلاة كافر مرتد، لا تجوز الصلاة عليه لمن علم بحاله، ولا يجوز لأهله الذين يعلمون أنه لا يصلي أن يقدموه إلى المسلمين للصلاة عليه، لأنهم يغرون المسلمين بذلك. ولا يجوز لأهله كذلك أن يدعو له بالمغفرة والرحمة وقد مات على هذا. فنسأل الله تعالى لإخواننا الذين ابتلوا بترك الصلاة مع أنهم يفخرون من تسابهم الإسلام، نسأل الله تعالى أن يهديهم ويردهم إلى الإسلام، وأن يعينهم على أنفسهم وعلى ما تمليه عليه شياطينهم.
مستمع محمد طه من سوريا دير الزور، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول المستمع: هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ وعندنا عندما يدفن الميت نقرأ عليه سورة ياسين والفاتحة مرتين، ما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة نافعة، وهي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنه في الخطبة يوم الجمعة، فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه القاعدة العظيمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفتها، هي القاعدة التي يجب أن يسير الإنسان عليها في دينه، في عقيدته، في قوله، في فعله، في تركه. خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وإذا طبقنا هذا العمل الذي أشار إليه السائل، وهو أن يقرأ على الميت بعد دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة، أو قبل دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة، إذا طبقناه على القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها لأمته، وجدنا أن هذا العمل بدعة وكل بدعة ضلالة. وأقصى ما ورد في ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. والقراءة هنا ليست عليه بعد موته، لأنه لا يستفيد منها شيئا، وإنما يستفيد منها إذا كان قد حضره الأجل فقرأت عنده وهو يسمع، فإن ذلك قد يشرح صدره بعض الشيء بما ذكر الله فيها من أصول الإيمان وفضيلة المؤمن ومآله، حيث ذكر الله تعالى أنه قيل للرجل الداعي إلى الله الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، قيل له: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأما بعد خروج الروح فإنه لا يقرأ عليه شيء، لا الفاتحة ولا ياسين، وكذلك بعد الدفن لا يقرأ عليه شيء، لا الفاتحة ولا ياسين. وأقصى ما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومعلوم أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث يوجب للمؤمن أن ينتهز فرص الحياة ويعمل قبل أن لا يستطيع العمل، يأخذ من حياته لموته، ومن صحته لسقمه، ومن غناه لفقره، ومن فراغه لشغله، حتى يكون حازما منتهزا للفرصة. فالميت إذا مات فإن أفضل ما نهدي إليه أن ندعو الله له المغفرة والرحمة، وأن يفسح له في قبره ويوسع له فيه، وأن يفسح له في قبره وينور له فيه، وأن يدخله الجنة ويعيده من النار، وأن يتجاوز عن سيئاته، إلى غير ذلك من الدعاء النافع الذي ينتفع به الميت. أما الأعمال الصالحة فينبغي أن يكون الإنسان الحي منتهزا لها، يجعلها لنفسه، لأنه هو أيضا سيحتاج. ونحن الآن ونحن في مهلة من الزمن كرماء في الزمن، لا يهمنا ما ضاع منه ولا ما بذلنا منه في أمور لا تنفعنا، ولكن عند حضور الأجل وانقطاع الأمل نعرف قدر الوقت، فيقول الإنسان عند موته: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فنصيحتي لنفسي ولإخواني: انتهاز الفرصة ما دام الإنسان في زمن المهلة، وأن يكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله لنفسه هو، وأما من مات من أقاربه أو إخوانه أو أصحابه فليكثر لهم من الدعاء، فإن الله تعالى إذا استجاب له دعوة يحصل بها النجاة من النار ودخول الجنة، فهذا غاية ما يتمناه الإنسان. وخلاصة الجواب على هذا السؤال أنه لا يسن قراءة الفاتحة ولا ياسين بعد الموت، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة قاف جيم من الطائف تقول: سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الذهب إذا بلغ نصابا يزكى ونصابه 92 جرام، وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي 3000 ريال ووزنه لا يبلغ نصاب، كيف أزكيه، على حسب القيمة أم على حسب الوزن، وما هو مقدار زكاة النصاب بالريال السعودي؟ أرجو الإفادة.
زكاة الذهب تكون على حسب الوزن، فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزنا فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم، وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه الزكاة، وحينئذ تقدر الزكاة بقيمته. فمثلا إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فإننا نسأل كم قيمته، فإذا قالوا مثلا قيمته 40,000 فالزكاة فيه 1,000 ريال، لأن الزكاة 1 من 40، وإذا قيل إن قيمته 80 فالواجب فيه 2,000، وعلى هذا فقس. وأما سؤالها عن نصاب فضة، فنصاب الفضة 56 ريالا من الريالات السعودية الفضية، فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة لأنه بلغ النصاب، وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه، ولا عبرة بالورق لأن الورق يزيد وينقص. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة في سؤالها الأخير خاء جي من الطائف تقول بأنهم يستعملون دهن لترطيب البشرة، وعندما نستعمل هذا نلاحظ أن الماء ينزل من البشرة بسرعة ولكن لا نشعر بالماء، هل هذا الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء للصلاة؟
إذا كان هذا الدهن له طبقة يعني قشرة فإنه يمنع وصول الماء ولا بد من إزالته قبل الوضوء، وإذا لم يكن له قشرة وإنما ينزلق الماء من فوقه انزلاقا فإن ذلك لا يمنع وصول الماء، لكن في هذه الحال ينبغي الإنسان أن يمر يده على العضو الذي يغسله ليتيقن أن الماء مر على جميعه، لأن الماء إذا كان ينزلق من العضو فربما يكون بعض المواضع لم يصبها الماء. نعم.
المستمع عبد الله من السودان يقول في سؤاله بأنه يعمل في دكان ويأتي إليه البعض من الأقارب والأصدقاء ببعض المال على شكل أمانة ويدخل هذه الأمانة في أعماله ويستفيد منها، وإذا طلبوها يدفع لهم نفس المبلغ الذي أودعوه له فقط، فهل عليه شيء في هذا؟
نعم عليه شيء في هذا، فإن الإنسان إذا أعطي دراهم على أنها أمانة عنده يعني وديعة فإنه لا يحل له أن يتصرف فيها بشيء، فلا يحل له أن يدخلها في صندوق المعرض، ولا يحل له أيضا أن يتصرف فيها لنفسه، فإن فعل ذلك فهو خائن. واقع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، مخالف لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولكن إذا كان يشق عليه أن يحرزها وحدها في مكان معين فإنه يقول لمن أعطاه إياها: إذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي، أو إذن لي أن أتصرف فيها، وحينئذ تكون قرضا يجب عليه رد مثلها إذا طلب ذلك صاحبها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع خير الله من الأردن يقول في سؤاله: لدينا عادة قديمة، وهي عندما يحل شهر رمضان عندما يهل علينا شهر رمضان نقوم بذبح الذبائح ونسميها عشاء الموتى وندعو الأهل والأقارب والأصدقاء، ما الحكم في هذا مأجورين؟
هذا بدعة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو كان خيرا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وحثهم عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بأس أن يكثر الصدقة في شهر رمضان بالطعام واللباس والدراهم والجاه والنفع البدني وغير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وأما الذبح في رمضان فإن قصد به التقرب إلى الله بالذبح فهو بدعة بلا شك، لأن التقرب إلى الله بالذبح إنما يكون في أيام الذبح في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، أو في الهدي الذي يهدى إلى مكة إلى الحرم، أو في العقيقة التي تذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته، وما عدا ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله بالذبح فيه. لكن لو أراد الإنسان أن يتصدق بلحم وذبح ذبيحة من أجل أن يتصدق بلحمها لا تقربا إلى الله بذبحها، فإن هذا ليس من البدعة، لأن تفريق اللحم ليس بدعة، ولكن التقرب إلى الله بذبح لم يكن مشروعا هو الذي من البدعة. وأما قول السائل إننا نسميه عشاء الموتى، فإننا نقول له إن الموتى لا يتعشون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينتفعون بهذا إلا ما كان صدقة وقربة إلى الله، فإنه إذا تصدق عن الميت بما يقرب إلى الله ونواه للميت نفعه، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، إن لم يكن في هذا إجماع في الصدقة. ولكن مع ذلك ليس هذا من الأمور المطلوب المشروع للعبد أن يفعله بالنسبة للموتى، بل الدعاء للموتى أفضل من الصدقة لهم، وأفضل من الحج لهم، وأفضل من الصيام لهم، وأفضل من الصلاة لهم، وأفضل من التسبيح لهم. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل في هذا الحديث، مع أن سياق الحديث في الأعمال، ولو كان العمل للميت من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعلى هذا فإننا نقول أفضل ما تهدي إلى الميت في رمضان وغيره أن تدعو الله له، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا مستمع للبرنامج الحقيقة لم يذكر الاسم هنا، بعث برسالة يقول في سؤاله: يسأل عن كتاب تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، تأليف الفقيه الزاهد الشيخ نصر الدين محمد بن إبراهيم السمرقندي. يقول: أسأل عن هذا الكتاب والأحاديث الذي وردت فيه، هل هي صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا الكتاب كغيره من كتب الوعظ،
نعم،
فيه أحاديث صحيحة وفيه أحاديث حسنة وفيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوعة،
نعم،
ولهذا لا ينبغي قراءته إلا لطالب علم يميز بين ما يقبل من الأحاديث التي فيه وما لا يقبل، ليكون على بصيرة من أمره، ولأن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو ما لا تصح نسبته إليه. فإن من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنصيحتي لمن ليس عنده علم بالأحاديث أن لا يقع في هذا الحديث في هذا الكتاب، ومن عنده علم يميز بين الصحيح بل بين المقول وغير المقول ورأى في قراءته مصلحة فليفعل، وإن رأى أنه يصده عن قراءة ما هو أنفع منه له فلا يذهب وقته بقراءته. نعم.
المستمع ميم صاد يقول في سؤاله: سمعته من بعض الإخوة بأن من مات بالهدم أو الحرق فهو شهيد، ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله؟ ومن مات بواحد من هذا وهو لا يصلي فهل يعتبر شهيدا؟ نرجو النصح والإفادة بهذا.
نعم. هذا الذي ذكره السائل في من مات بهدم أو غرق أو حرق فهو شهيد صحيح، صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله، فإن الشهيد المقتول في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، والشهيد المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه بدمائه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولأن الشهيد المقتول في سبيل الله لا يفتن في قبره، أي لا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه اكتفاء بالمحنة العظيمة التي حصلت له بالجهاد في سبيل الله، حيث عرض رقبته وعرض نفسه للتلف والهلاك إعلاء لكلمة الله عز وجل، فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذه الأحكام لا تثبت للشهيد في الذي مات بالأسباب التي ذكرها السائل، لكن يرجى له أن يكون شهيدا. ثم إن ها هنا نقطة أحب أن أقولها، وهو أن من قتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد، ولكننا لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل بالحديث الصحيح: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال كلمه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله إشارة إلى اعتبار النية، ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول، وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتصليل والتكفين والصلاة، لكننا لا نحكم له في الباطن، وهو أنه شهيد من أهل الجنة. ولكننا نقول يرجى أن يكون من الشهداء، فما نسمعه أحيانا من إطلاق الشهيد على من قتل في الجهاد أمر لا ينبغي، بل الورع أن يقال لقد قتل ونرجو أن يكون من الشهداء حتى نسلم من الشهادة عليه بأنه شهيد. وقد ذكر أهل العلم أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شهيد. ومعلوم أيضا أننا لو شهدنا بأنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له بأنه من أهل الجنة، وهذا لم يتحقق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالورع أن لا يقال فلان شهيد وإن قتل في سبيل الله، أي لا يقال له بعينه، ولكن نقول يرجى أن يكون من الشهداء، أو نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم. وأما قول السائل من مات بهذه الأسباب فهل يكون شهيدا وهو لا يصلي؟ فجوابنا على هذا أن نقول لا ولا كرامة، فإن من مات وهو لا يصلي فليس بشهيد، حتى لو كان مقتولا في الصف وهو يجاهد الكفار وهو لا يصلي فإنه ليس بشهيد، وذلك لأن من لا يصلي كافر.
نعم.
والكافر لا ينفع منه عمل إطلاقا، لا ينفعه عمل إطلاقا. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن مات على الكفر فإن جميع أعماله حابطة مهما كانت، حتى وإن كان مجاهدا في سبيل الله وقتل في المعركة ولكنه لا يصلي فليس له أجر، وليس شهيدا ولا كرامة له، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف.
إبراهيم عبد الله من الرياض يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما رأيكم يا شيخ محمد في من كان عنده فتاة ويتقدم لها الخطاب ولكنه يقوم برفضهم واحدا تلو الآخر حتى بلغت سن 30 عام وحرمها من زهرة شبابها، ما رأيكم في هذه القضية مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
اللهم صل
وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته. رأينا في هذا الرجل الذي يتقدم إلى موليته خطاب كثيرون ولكنه يردهم حتى بلغت سن 30 أنه أخطأ في هذا التصرف، فإنه يجب عليه إذا تقدم إلى موليته خاطب كفء في دينه وخلقه ورضيت به أن يزوجها، ولا يحل لها له أن يمنعها من ذلك، فإن فعل هذا فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته وتكون لغيره من الأولياء، الأولى فالأولى حتى ولو كان أباها أو أخاها الشقيق فإنه ليس له الحق في أن يمنعها، لأن ذلك خلاف الأمانة التي حمله الله تعالى إياها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وقال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر بإنكاحها أول كفء يخطبها، وعليه أيضا أن يستحلها مما فعل معها في عدم تزويجها من خطبها من الأكفاء. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا له
نعم سؤال. نعم فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط، فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء، الأولى فالأولى. نعم
فضيلة الشيخ محمد أيضا في فقرة السائل إبراهيم عبد الله يقول: ما هو توجيهكم فضيلة الشيخ للأباء بالنسبة لغلاء المهور حتى يكون الشباب مستطيع للزواج؟ نرجو بهذا إجابة.
أنا أوجه إخواني الشباب وأولياء الأمور أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ترك المغالاة في المهور، فإن المغالاة في المهور قد تؤدي إلى شيء يكرهه الزوج، قد تؤدي إلى أن يتعسر النكاح دونه فيلجأ إلى شيء محرم، وقد تؤدي إلى أن يستدين الإنسان ديون تثقل كاهلة. وغلاء المهور يؤدي إلى تعلق الرجل بالزوجة وإن كان كارها لها، فتكون حياتهما حياة سوء. وغلاء المهور خلاف ما حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على نعلين، وقال لرجل آخر: التمس ولو خاتما من حديد. ولو كانت المهور ولو كانت المغالاة في المهور تقوى لله أو مكرمة عند الله لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنصيحتي للجميع أن يخففوا المهور بقدر المستطاع. والنكاح في الحقيقة ليس من أجل زيادة المهر أو تحصيل المهر، وإنما النكاح من أجل أن تكون المرأة عند رجل صالح يحصن فرجها ويحصل به الحياة السعيدة والمعونة على البر والتقوى وتحصين الفرج وكف النظر وغير ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة فميم ميم، تقول: إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تقول: أسأل فضيلة الشيخ عن هذه الأفعال التي تصدر من زوج لزوجته: أولا يسبها ويشتمها بسبب وبدون سبب، ثانيا يقوم بهجرها منذ 9 أشهر وزيادة على ذلك لا ينام في غرفته، وعندما سألته عن السبب قال بأنه عازم على الطلاق ولكن ليس الآن، لا ينفق عليها تقول في حين بأنه ينفق على أخواته وهن عاملات ومتزوجات. تقول أيضا: هذه الزوجة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتقوم بتربية الأولاد على الوجه الأكمل، هذا الزوج في بيتها يتهاون في أوقات الصلاة ولا يصلي في الجامع وهو قريب من المنزل ولا يقرأ القرآن ولا يستمع إليها، أفيدوني مأجوري.
الجواب على هذا السؤال من شقين: الشق الأول بالنسبة لهذا الزوج، فإن كان ما ذكرت السائلة عنه صحيحا فلا شك أنه أخطأ في تصرفه مع أهله، وأن الواجب عليه أن يعاشر أهله بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان هذا الزوج لا يرضى أن تخل امرأته بشيء من المعاشرة الحسنة فكيف يرضى أن يخل هو بشيء من المعاشرة الحسنة بالنسبة لزوجته؟ وليعلم أن أي حق يضيعه من حقوقها فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه عليه. وإذا كان يرى من نفسه أنه أعلم من الزوجة فإن الله تعالى فوق الجميع، فالواجب عليه أن يراعي الله سبحانه وتعالى وأن يتقي الله في نفسه أولاً ثم في زوجته ثانياً.
أما الشق الثاني فهو بالنسبة لهذه الزوجة آمرها بأن تصبر وتحتسب الأجر من الله وتنتظر الفرج، فإن دوام الحال من المحال، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ولتصبر على أذى الزوج من أجل الاحتفاظ بالبقاء معه من شأن الأولاد، لأنه لو حصلت الفرقة ضاع الأولاد وصاروا بين أم وأب متباعدين، فتضيع مصالحهما بسبب هذا الفراق. وإني أقول لها إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله تعالى أن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهم نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة من مكة المكرمة تسأل وتقول: امرأة من مكة، زوجي يتسحر في رمضان فيما يقارب الثالثة صباحا وينام حتى الخامسة عصرا ثم يصلي الصلوات، فهل يسمى ذلك كافرا وهل أبقى عنده؟ أرجو الإفادة.
ليس هذا بكافر، لكنه عاصي وصومه ناقص جدا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأي شيء أعظم من ترك الصلاة؟ وما هذا الرجل إلا شبيه بالمستهزئ بالله عز وجل، كيف يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة وجعلها موقوتة في أوقات معلومة لا يجوز تقديمها عليها ولا يجوز تأخيرها عنها؟ ثم كيف يتقرب إلى الله تعالى بالصيام وهو يتباعد من الله بترك الصلاة؟ هذا قلب للأمور، قلب للحقائق. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله مما صنع، وأن يجدد عزيمة صادقة على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد بن أحمد اليمن الحديدة يقول: فضيلة الشيخ، عندما أدخل في الصلاة أشعر بالخشوع في الركعتين الأولى والثانية، وبعد ذلك أفقد الخشوع ولا أدرك ذلك إلا في نهاية الصلاة، فأندم على ذلك، فماذا أفعل وما السبيل إلى ذلك؟ مأجوري.
السبيل إلى إبقاء الخشوع أن تنتهي عن كل ما يرد على قلبك من الوساوس والهواجس، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد شكي هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي كثرة الوسواس، فأمر المصلي أن يتفل عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففعل الرجل ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأذهب الله عنه ما يجد. فليكن دائما مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه واقف بين يديه يناجيه بكلامه ويتقرب إليه بدعائه ويتملق إليه بإلحاحه بالدعاء، فإن هذا كله مما يعين الإنسان على حضور القلب في الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: هل تصح إمامة من لا يحسن القراءة؟
إمامة من لا يحسن القراءة فيها تفصيل، فإن كان لا يحسن القراءة الواجبة بحيث يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، ف
فإن إمامته لا تصح، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وإن كان يحيل لحنا لا يحيل المعنى، وإن كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى، أو كان لحنا يحيل المعنى في غير الفاتحة ولم يتقصده، فإن صلاته لا تبطل. لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا إماما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإذا كان هذا لا يحسن القراءة فكيف يكون إماما؟ ولكن بقي أن يقال إن من الأئمة القدامى الذين هم أئمة منصوبون في هذه المساجد من لا يحسن القراءة، فنقول يعلم هذا كيف يقرأ، فإن استقام لسانه فذاك، وإن لم يستقم فإنه يرفع الأمر إلى الجهات المسؤولة لينظر في شأنه. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة خايا من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ، إذا كنت أريد أن أعزي أحد أو أهنيه أو أسلم عليه وهو جالس، هل أمد يدي له أو أنحني له لأسلم عليه؟
لا يحل للمرأة أن تصافح الرجل إذا كان من غير محارمها، سواء صافحته مباشرة أو من وراء حائل، لأن ذلك فتنة ووسيلة إلى الفاحشة، وما كان وسيلة للشر كان ممنوعا، فلا يحل لها أن تصافح أحداً.